بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين.
وشكرا لك. احنا انتهينا من
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومما ينهى عنه المحرم أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه أو ثيابه أو يتعمد شم الطيب، وأما الدهن في رأسه أو بدنه بالزيت والسمن ونحوه إذا لم يكن فيه طيب ففيه نزاع مشهور، وتركه أولى. ولا يقلم أظفاره ولا يقطع شعره، وله أن يحك بدنه إذا حك، ويحتجم في رأسه وغير رأسه، وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز. فإنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه وهو محرم، ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر. وكذلك إذا اغتسل وسقط منه شيء من شعره بذلك لم يضره، وإن تيقن أنه انقطع بالغسل. ويقتصد إذا احتاج إلى ذلك، وله أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق وكذلك لغير الجنابة. ولا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يصطاد صيدا بريا ولا يتملكه بشراء ولا التهاب ولا غير ذلك، ولا يعين على صيد ولا يذبح صيدا. فأما صيد البحر كالسمك ونحوه فله أن يصطاده ويأكله، وله أن يقطع الشجر، لكن نفس الحرم لا يقطع شيئا من شجره وإن كان غير محرم، ولا من نباته المباح إلا الإذخر. وأما ما غرس الناس أو زرعوه فهو لهم، وكذلك ما يبس من النبات يجوز أخذه ولا يصطاد به صيدا، وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح، بل ولا ينفر صيده مثل أن يخينه ليقعد مكانه. وكذلك حول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما بين لابتيها، واللابة هي الحرة، وهي الأرض التي فيها حجارة سود، وهو بريد في بريد، والبريد أربعة فراسخ، وهو من عير إلى ثور، وعير هو جبل عند الميقات يشبه العير وهو الحمار، وثور هو جبل من ناحية أحد، وهو غير جبل ثور الذي بمكة. فهذا الحرم أيضا لا يصاد صيده ولا يقطع شجره إلا لحاجة كآلة الركوب والحرث، ويأخذ من حشيشه ما يحتاج إليه للعلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل المدينة في هذا لحاجتهم إلى ذلك، إذ ليس حولهم ما يسألون به عنه بخلاف الحرم المكي، وإذا أدخل عليه صيد لم يكن عليه إرساله. وليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره إلا هذان الحرمان، ولا يسمى غيرهما حرما كما يسمي الجهال فيقولون حرم المقدس وحرم الخليل، فإن هذين وغيرهما ليس بحرم باتفاق المسلمين. والحرم المجمع عليه حرم مكة، وأما المدينة فلها حرم أيضا عند الجمهور، كما استفاضت ذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا في وجه، وهو واد بالطائف، وهو عند بعضهم حرم وعند الجمهور ليس بحرم.
طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل كله فيما يتصل بمحظورات الإحرام، ومحظورات الإحرام هي ممنوعاته التي يجب على المحرم اجتنابها حال إحرامه، هذا معنى محظورات الإحرام، ما يجب على المحرم اجتنابه حال إحرامه. والمحظورات أي الممنوعات ينبغي أن يعلم أن الأصل فيها التوقيف، فالأصل في المحظورات والممنوعات التوقيف، يعني لا يمنع شيء ولا يقال بتحريمه إلا إذا قام دليل على ذلك. والأصل في ممنوعات الإحرام قول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأيضا قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وأما السنة فالأصل فيما يمنع المسلم منه حديث ابن عمر رضي الله عنه في ما يلبس المحرم، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما يمنع من اللباس. وأحاديث أخرى أيضا كثيرة ذكرت جملة ما يمنع منه المحرم. لكن لو قيل لك ما الأصل الجامع فيما يمنع منه المحرم، قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدار الحج، هذا الأصل الجامع لأنه المعنى العام الذي ينتظم جميع الممنوعات في الإحرام. تفصيل هذا في الكتاب والسنة، تفصيل هذه الممنوعات في الكتاب والسنة. وهذه الممنوعات على درجات وليست على درجة واحدة، فمنها ما هو مغلظ في وقوعه وفي آثاره، ومنها ما هو متوسط من حيث آثاره، ومنها ما لا تأثير له فيما يتعلق بالفدية. إذا هذه المحظورات، نعيد الكلام بصيغة أكثر وضوح، فيما يتعلق بالفدية في هذه المحظورات أو في آثار هذه المحظورات تنقسم إلى أقسام، فمنها ما هو مغلظ في حكمه وفي أثره، في حكمه أنه يفسد الحج ويبطله، يفسد الحج ولا نقول يفسد ويبطل، لأن الإبطال والفساد في الحج مختلفان، حكم الفساد يختلف عن حكم الإبطال. إذن النوع الأول ما يفسد الحج وتجب فيه فدية مغلظة وهو الجماع، والنوع الثاني ما لا يفسد الحج لكنه ينقص الأجر وتجب به الفدية وهو أكثر المحظورات من تقليم الأظافر وقص الشواء وحلق الشعر وغيره من محظور الممنوعات التي يمنع منها المحرم. النوع الثالث ما لا فدية فيه مع كونه ممنوعا وهو عقد النكاح والخطبة. هذا ما يتصل بالمحظورات من حيث غلظها وما يترتب عليها. المؤلف رحمه الله في هذا الفصل لمح أو أجمل المحظورات بكلام مختصر موجز يوقف على مهمات هذه المحظورات. فابتدأ بالطيب، قال عما ينهى عنه المحرم أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه أو ثيابه أو يتعمد لشم الطيب، وهذا محل اتفاق من حيث الأصل في أن المحرم ممنوع من الطيب، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليعلى بن أمية لما جاءه وقد لبس جبة وتضمخ بالطيب، قال أما إلا عنك هذه الجبة واغسل عنك هذا الخلوق. وأيضا حديث ابن عمر لا يلبس المحرم ثوبا نفسه ورس ولا زعفران، وهما نوعان من الطيب، وهذا دليل أنه لا يتطيب في بدنه ولا في ثيابه. قال أو يتعمد لشم الطيب، أي يقصد شم الطيب. وهذا الذي ذكره في مسألة شم الطيب عامة الفقهاء يقولون إنه إنما منع من التطيب لأنه يشمه، وشمه وسيلة إلى استعماله، فلذلك جمهور الفقهاء على أنه يمنع من شم الطيب. لكن ليس هناك دليل صريح في أن المحرم ممنوع من شم الروائح الطيبة، إنما هو ممنوع من التطيب، وهو استعمال ما جرت العادة بأنه طيب يتطيب به. وألحق به جمهور الفقهاء الشم، ومنهم من يرى أن الشم ليس ممنوعا إنما الممنوع هو التطيب، ومنهم من توسط، يعني هذان قولان، الجمهور يرون منع الشم الحاقا بالنهي عن التطيب، وذهب طائفة إلى أنه لا دليل على منع شم الطيب، وتوسط آخر فقالوا إن شم الطيب ممنوع منه من باب سد الذريعة، لأن شمه وسيلة إلى التلاعب، وعليه فإنه يجوز شم الطيب للحاجة، كما لو أراد أن يشتري طيبا وهو محرم فشمه ليرى جودته وحسنه فهذا جائز. هذا القول ذهب إليه ابن القيم وجماعة من أهل العلم، وهو قول جيد. ليس هناك نص في منع الطيب في منع المحرم من شم الطيب. ثم مسألة الطيب تشتبه عند مسألة منع المحرم من شم الطيب تشتبه عند بعض الناس بشم الروائح الطيبة، فيجعل من المحظورات شم الروائح الطيبة، وهذا ليس بصحيح، فإن المحرم لم يمنع من شم الروائح الطيبة، إنما منع من الطيب، وعليه فإنما كان زكي الرائحة وليس طيبا فإنه لا يمنع من شمه، ما كان زكي الرائحة وليس طيبا فإنه لا يمنع من شمه. فمثلا النعناع والفواكه ذوات الروائح الزكية لا يمنع المحرم من شمها لأنها ليست طيبا، فلا يمنع إلا من الطيب. أما ما كان ذا رائحة طيبة وليس مما يتخذ في العادة طيبا لا يمنع منه المحرم. قال وأما الدهن في رأسه أو بدنه بالزيت والسم ونحوه إذا لم يكن فيه طيب ففيه نزاع مشهور وتركه أولى. الدهن هو مما يستعمل لترطيب البدن وتقويته وتحسينه، البدن والشعر، ليس هناك ما يمنع. ولذلك قال المؤلف رحمه الله فيه نزاع مشهور، والصحيح أنه لا دليل على منعه، وإنما تركه من باب الأفضل والأحوط، ولذلك قال وتركه أولى اجتنابا لما فيه خلاف، وإلا فليس فيه نص يمنع المحرم من استعمال الدهن إذا كان الدهن ليس مطيبا. أما إذا كان الدهن مطيبا يعني خلط بطيب فهو ممنوع لأنه من الطيب، لأنه استعمال للطيب. ومثله الآن يعرف بالمواد المنظفة التي يستعملها الناس، فإذا كانت هذه المواد تنظيف فإنه لا يمنع منها المحرم، لأن المحرم ليس ممنوعا من قطع الروائح الكريهة ولا ممنوعا من التنظف الذي لا يخالف ما جاء الأمر به من الإمساك عن حلق الشعر وما أشبه ذلك من المحظورات. إنما إذا كانت هذه المنظفات محتوية على طيب فإنها تمنع لما فيها من الطيب، كما ذكر الفقهاء في الدهن المطيب والزيت المطيب. وهنا نأتي نستحضر المسألة التي ذكرناها قبل قليل، إذا كانت هذه الروائح ذوات، إذا كانت هذه الأطياء المنظفات ذوات روائح طيبة لكنها ليست طيبا، فهل يمنع منها المحرم؟ الجواب لا، لا دليل على المنع. فإذا كانت المنظفات لليدين أو للجسم فيها روائح ذات رائحة طيبة لكنها ليست طيبا من الأطياب المعروفة المحمودة، فإنه يجوز للمحرم استعمالها لعدم الدليل على المنع، ولو تركها فهذا من باب الاحتياط واجتناب ما هو مشتبه. وعليه فإن المحرم لا يمنع من كل المنظفات ولو كانت روائحها طيبة، كما أنه لا يمنع من أكل الفواكه ذات الروائح الطيبة، البرتقال والتفاح وما أشبه ذلك من النباتات والفواكه التي لها روائح زكية، ولا يمنع منها المحرم. هذا ما يتصل بالمحظور الأول ذكره المؤلف وهو الطيب. بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله إلى المحظور الثاني وهو ما يتصل بالشعر والأظافر. يقول: ولا يقلم أظافره ولا يقطع شعره ولا وله أن يحك. لا يقلم أظافره أي لا يقص أظافره، تعمل ما يقلم ويقص الأظافر سواء اليدين أو الرجلين. هذا الذي عليه عامة الفقهاء، وحكى بعضهم الاتفاق عليه أن المحرم ممنوع من قص الأظافر وممنوع من تقليمها. لو قيل لهم ما الدليل على ذلك، ما فيه دليل نص في منع المحرم من تقليم الأظافر، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن المحرم لا يمنع من هذا. واستدل بعضهم بأن منع الإنسان من أخذ أظافره يقترن بمنعه من أخذ شعره في بعض الأحكام، كما هو في حال المضحي في حديث أم سلمة في الصحيح: إذا دخلت العشر وأراد أحدهم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره، في بعض الروايات ولا ظفره شيئا. فهذا دل على عموم الحكم الامتناع لكل هذه الأشياء، فمثله المحرم، هكذا قالوا. وهذا يقوي هذا القول، لكن يبقى أن القياس في مثل هذا محل تأمل ونظر، لأن هذه المسألة لم يرد فيها نص، ولو كان الحكم فيها كما ذكر الفقهاء لا بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيانا جليا، لا سيما وقد بيّن ما يمنع منه المحرم وما يتصل بأحكام المناسك بيانا واضحا، وكان يقول لأصحابه: خذوا عني مناسككم. فليس في السنة دليل ظاهر على ما ذكر الفقهاء من تقليم الأظافر. قال: ولا يقطع شعره، والقطع هنا يشمل كل أوجه الإزالة، سواء كان ذلك بالحلاق أو كان ذلك بالنجف أو كان ذلك باستعمال مواد حارقة تحرق الشعر لتزيله كالنورة مثلا، أو كان ذلك بغير هذه الوسائل من وسائل الإزالة. وقوله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم، هذا ذكر لصورة مشهورة من صور الإزالة، وهي الصورة الغالبة التي يستعمل فيها التي تستعمل في إزالة شعر الرأس، فلا يقصر الحكم عليها، لا يقصر الحكم عليها، بل كل الصور الأخرى داخلة فيها، هكذا قال جماعة من الفقهاء رحمهم الله. واختلفوا في القدر الذي يترتب عليه وقوع المحظور، هل هو إزالة شعرة أو إزالة شعرتان أو ثلاث أو إزالة ربع شعر الرأس أو أكثر شعر الرأس أو إزالة جميعه. أقوال لأهل العلم، والذي يظهر أنه إزالة ما يماط به الأداء، هذا الضابط أجود ما قيل في ضوابط ما الذي يترتب عليه فدية من الحلق أو إزالة لشعر الرأس، أن يزيل ما يماط به الأذى، وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله. والمؤلف لم يقصر الحكم على شعر الرأس فحسب، بل قال ولا يقطع شعره، ويشمل جميع شعر البدن، الرأس الصدر واليدين والقدمين، وما أمر بإزالته من الشعور وما نهي عن إزالته كله داخل في قوله ولا يقطع شعره. أما الرأس النص قد ورد فيه، وأما ما عداه فهو ملحق به، فهو ملحق به. والجامع قالوا إن النهي عن إزالة الشعر لأجل منع المحرم من الترفه، قد إلا يذكرها الفقهاء كثيرا منع الترفه، فجعل العلة هي منعه من الترفه. قال رحمه الله وله أن، وهذه العلة مستنبطة وهي محل تأمل ونظر، ومثل هذه العلل لا تصلح للقياس فيما ورد به النص ومن الأصل فيه التوقيف. ولهذا ناقش جماعة من أهل العلم الفقهاء من ذكر هذه العلة من الفقهاء، وأجرى الحق المسائل الأحكام، الحق المذكور بالشعر الأظافر، والحق الشعر شعر بقية البدن وما أشبه ذلك. يقول وله أن يحك بدنه إذا حكه، لأنه لا يمنع، ولو أدى هذا الحك لتساقط الشعر لعدم المنع، ويحتجم في رأسه وغير رأسه، وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك، أن يحلق يزيل بالموسى شعرا لذلك، يعني في موضع حجامة جاهزة. لماذا؟ فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه وهو محرم، ولا يمكن ذلك أي لا يتحقق إلا مع حلق بعض الشعر، وهذا دليل على أنه ليس كل إزالة يحصل بها المحظور، إنما الإزالة التي يحصل بها المحظور هي إزالة ظاهرة بينة، وهي ما يناط به الأذى. قال وكذلك إذا اغتسل، انتهى الآن من المحظور. قال وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك بسبب اغتساله لم يضره، وإن تيقن أنه انقطع بالغسل أو بالغسل، ويقتصد إذا احتاج إلى ذلك، يقتصد أي يقطع عرقه فقدا، فالفصاد هو قطع العرق، واختلفوا هل هو قطع بالطول أو بالعرض بناء على التفريق بين الفصد والشرط، والذي يظهر هنا قطع العرق سواء كان طولا أو عرضا، يفتصد إذا احتاج إلى ذلك، وله أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق، هذا محل اتفاق، وكذلك لغير الجنابة للتبرد وقطع الروائح الكريهة. قال ولا ينكح المحرم، انتهى ما يتصل بإزالة الشعر محظور الثاني من المحظورات التي ذكرها المؤلف. قال ولا ينكح المحرم، ولا ينكح ولا يخطب، هذا المحظور الثالث، وهو المحظور الذي ذكرنا أنه لم يترتب عليه فدية وهو ممنوع، لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، وفي بعض الروايات ولا يخطب. ثم انتقل إلى لا ينكح يعني لا يتزوج هو، ولا ينكح يعني لا يكون وليا في نكاح، ولا يخطب أي ولا يتعرض لخطبة أحد حال إحرامه. قال ولا يصطاد، هذا المحور الرابع الذي ذكره المؤلف، ولا يصطاد صيدا قيده، قال بريا يخرج بذلك الصيد البحري، وسيأتي توضيحه. والأصل في ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قال ولا يتملكه بالشراء ولا اتهاب، لا يتملكه أي لا يصح أن يتملك صيدا بريا وهو محرم بالشراء، لأنه ممنوع من قتل الصيد وممنوع من إمساكه إذا كان تحت يده، لأن إمساكه وسيلة لقتله، وكذا شراؤه، فالشراء وسيلة للقتل فكان ممنوعا. قال ولا اتهاب أي ولا يقبله هبة، وهذا البيان أنه ممنوع من كل أوجه التملك، وذكر ولا غير ذلك. واختلفوا في ما إذا ورث صيدا، والذي يظهر أنه إذا ورث هذا تملك غير اختياري هو تملك قهري، فلذلك لا يلحق بالشراء والاتحاد. قال ولا يعين على صيد ولا يذبح صيد، لحديث أبي قتادة في صيده وإهدائه النبي صلى الله عليه وسلم للصيد، فقال أمنكم أحد أعانه أو أشار إليه؟ فقالوا لا، فأكل منه صلى الله عليه وسلم. قال فأما صيد البحر كالسمك ونحوه فله أن يصطاده، فله أن يصطاده ويأكله. الدليل، الدليل على حل صيد البحر لل وحل لكم صيد البحر وطعام. قال وله أن يقطع الشجر، انتهى الآن ما يتصل بالصيد. وهو المحور الرابع، يتصل به ما يتعلق بقطع الشجر، يذكر هذا معه لأن الفقهاء يذكرون الجزاء في الأمرين. قال وله أن يقطع الشجر، أي المحرم أن يقطع الشجر، فليس محظورات الإحرام قطع الشجر، لكنه من محظورات الإحرام، أي من الممنوعات في الحرم. لكن نفس الحرم لا يقطع شيئا من الشجر، سيأتي إن شاء الله لك. لكن نفس الحرم لا يقطع شيئا من شجره وإن كان غير محرم. هذا من الأحكام المتعلقة بالحرم لا بالإحرام، وهو منع المحرم، منع من في الحرم من قطع الشجر، وكذلك منعه من قتل الصيد. فالحرم يتعلق به حكمان، منع الصيد ومنع قطع الشجر، وأما الإحرام فيتعلق به حكم واحد ومن هذين الحكمين وهو قتل الصيد. قال رحمه الله ولا من نباته المباح. النبات المباح، المقصود بالمباح هنا الذي ليس مملوكا، خرج به المملوك، وليس المقصود بالمباح هنا ضد المحرم، إذ الأصل في النباتات الإباحة من حيث الحكم الشرعي، لكن المقصود بالمباح هنا يعني ما لا تملك فيه لأحد. لا، ولا من النبات المباح يعني المملوك، يعني ما حد المملوك إلا الإذخر، وهو نبات في مكة يستعمل للصناعات والبيوت والقبور. قال وأما وجه استثناء الإذخر ما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن العباس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يذوب شوكها ولا يقتلى خلاها، قال إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لصنع لصاغتهم ولقرنهم ولبيوتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. قال وأما ما غرس الناس أو زرعوه فهو لهم. غرس الناس إذن هو مملوك، أو زرعوه يعني استنبتوه فهو لهم، أي فهو لهم يجوز لهم قطعه والانتفاع به. فالحكم في منع قطع الأشجار في الحرم إنما هو فيما نبت في المباح، وأما ما استنبته الناس فالمؤلف يقول فهو لهم، يعني لا يمنعون منه، وهذا أحد القولين في المسألة. والقول الثاني أن الشجر جميعه ممنوع، ما نبت وما استنبت، ويستدلون بالعموم لا يقطع شجره ولا يعضد عضاه ولا يختلى خلاه، قالوا هذا يفيد العموم. والذي يظهر ما ذكره المؤلف رحمه الله وهو مذهب أبي حنيفة ووجه عند الشافعية وقول عند الحنابلة. قال وكذلك ما يبس من النبات فيجوز أخذه. لأن ما يبس يشبه ما مات من الحيوان، فقالوا كما يجوز الانتفاع بالميت من صيد الحرم كذلك يجوز الانتفاع بما يبس من النبات. قال ولا يصطاد به صيدا، ولا يصطاد به صيدا وإن كان يصطاد به صيدا أي في الحرم، وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح. وقول على الصحيح إشارة إلى القول الثاني، وهو أن صيد البحر حتى في الحرم يباح، لقوله حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وهذا يفيد العموم. فهو يتنازع ذلك أمران، الإباحة المطلقة، الإباحة العامة، والمنع في الحرم. فلذلك اختلف العلماء، منهم من قال وما يحفر صيده يشمل كل صيد الحرم سواء كان بريا أو بحريا أو مائيا، ومنهم من قال صيد البحر وصيد الماء واستثنى في حال الإحرام فكذلك في الحرم. قال بل ولا ينفر صيده، لا ينفر صيده أي لا يزجر عن مكانه، لا يحول من مكانه، وإذا قال مثل أن يقيمه ليقعد مكانه، وقد ذكر هذا الصحابة رضي الله عنهم في بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيده. قال وكذلك حرم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما بين لابتيها، واللابة هي الحرة. الآن يكثر استطرادا ما يتصل بأحكام الحرم المدني لما ذكر الحرم المكي وما يمنع فيه من الصيد وقطع الشجر. قال وكذلك يعني مثل الحرم المدني المكي، الحرم المكي مثل الحرم المكي الحرم المدني، وكذلك حرم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهو ما بين لابتيها، واللابة هي الحرة. لماذا لم يحد الحرم في مكة؟ لأنه مشهور معروف، كما أنه واسع أوسع من حرم المدينة. أما المدينة فهو حرم حادث حده النبي صلى الله عليه وسلم وبين حدوده، فلذلك كما أنه أصغر فلذلك بين حدوده رحمه الله. قال وما بين لابتيها، واللابة هي الحرة، ويسمى المأزمين، تسمى الحرتان المأزمان، وهي الأرض التي فيها حجارة سود، وهي بريد في بريد، هذا من حيث المسافة. في الحرم بريد في بريد، والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال. قال وهو من عير إلى ثور، هذا حده الشمالي والجنوبي، حده الشرقي والغربي اللابتان، وحده الشمالي والجنوبي من عير إلى ثور، وهما جبلان. قال وعير هو جبل عند الميقات، ميقات في الشمال أو في جنوب المدينة، في الجنوب في قريب من ذو الحليفة، وهو معروف لمن يعرف تلك المنطقة، وسمي بهذا الاسم لأنه يشبه العير كما قال المؤلف، وهو الحمار. وثور هو جبل من ناحية أحد، وهو غير جبل النور الذي بمكة. جبل ثور هو غير جبل النور، جبل نور الذي بمكة. قال فهذا الحرم أيضا وهو غير جبل ثور، لأن مكة فيها جبل يسمى هذا بهذا الاسم، لكن المؤلف ما حد ناحية، ما حد أين جبل ثور الذي في المدينة. قال هو ناحية أحد، هل هو شماله أو جنوبه؟ وهذا محل خلاف بين العلماء، هل أحد داخل في الحرم أو ليس داخلا، بناء على اختلاف في تحديد موضع الجبل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حرم المدينة من عير إلى ثور. قال فهذا الحرم أيضا لا يصاد صيده ولا يقطع شجره إلا لحاجة كآلة الركوب والحرث، وذلك أنهم استثنوا ذلك لحاجتهم إليه. استثناه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابة في المدينة أنها ليست أرض زرع، فاستثنى هذه المذكورات. قال ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج إليه للعلف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل المدينة في ذلك لحاجتهم إلى ذلك، إذ ليس حولهم ما يستثنون به عنه بخلاف الحرم المكي. قال وإذا دخل عليه صيد، عليه أي في الحرم، لم يكن عليه إرساله. إذا دخل عليه وإذا أدخل عليه صيد لم يكن عليه إرساله، يعني لم يجب أن يرسله بل له أن يمسكه. وهذا في حرم المدينة. أما في حرم مكة فإن الفقهاء قال يجب عليه إرساله، لأن الآية وردت في ذلك وحكمه أغلظ من حكم المدينة، من حكم حرم المدينة. بعد هذا انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان هل هذه الأحكام، وهي مسألة إذا أحكام الحرم الآن اتضحت أنها تتصل فيما يمنع بأمرين، الأمر الأول قتل الصيد، والأمر الثاني إيش؟ قطع الشجر. هذا يعني الحكمان متفقان بين حرم مكة وحرم المدينة. هناك أحكام يختص حرم مكة دون حرم المدينة، والمؤلف طوى الحديث عنها للاختصار، لأن الشأن هو بيان ما يتعلق بمحظورات الإحرام، ليس الشأن في بيان ما يتعلق بحرم أحكام حرم مكة وأحكام حرم المدينة. قال ليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره إلا هذان الحرمان، يعني ليس مكان يوصف بأنه حرم إلا هذان الحرمان، ولا يسمى غيرهما حرما كما يسمي الجهال فيقولون حرم المقدس وحرم الخليل. وهذا إذا كان لإثبات أحكام فهو كما ذكر المؤلف رحمه الله. أما إذا كان هذا لبيان أن هذا حريم المكان الفلاني أو ما يدخل في حدود المكان الفلاني، فالأمر في ذلك سهل، وقد جرى عرف الناس على تسمية بعض الأماكن حرما، مثل يسمون الحرم الجامعي مثلا، والمقصود بذلك أي كل ما يدخل في حدود أملاك الجامعة أو حدود المنطقة التي فيها المباني وفيها مرافق الجامعة. فهذا أمر اصطلاحي، لكن الممنوع في قوله وليس في قوله ولا يسمى غيرهما حرما، أي حرم المقصود حرم تثبت له الأحكام من الحرمة الشرعية التي توجب أحكاما ومطلوبات من المكلفين. قال كما يسمى الجهال فيقال أو توجب فضلا، فيقول كما يسمى الجهال فيقولون حرم المقدس وحرم الخليل. قال فإن هذين وغيرهما ليس بحرم باتفاق المسلمين، يعني بالاتفاق بيت المقدس ليس حرما، وبالاتفاق مسجد الخليل ليس حرما. قال فإن والحرم المجمع عليه حرم مكة، وأما المدينة فلها حرم أيضا عند جمهور العلماء، وبعضهم يرى أنها ليست حرما فيحل صيدها، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. يقول كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا في وجه بالفتح والتشديد. ووجه قال عنه المؤلف وهو واد بالطائف، وقيل بل هو الطائف نفسها. الفقهاء يعرفون وجه بأنه واد بالطائف، وأهل اللغة يعرفون وجه بأنها بلدة الطائف، وهو عند بعضهم حرم وعند الجمهور ليس بحرام. ومن قال بأن وجه حرام في الصيد الشافعي رحمه الله استنادا إلى ما رواه البيهقي بإسناده عن الزبير بن عوام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن صيد وجه وعضاها يعني شجرها حرام محرم. لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد كما قال النووي، ونقل عن البخاري في تاريخه بأنه لا يصح في الحديث غير صحيح، ولهذا ما ذكره المؤلف من أن وجه ليست حرما هو الصحيح. ثم قال رحمه الله: وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته الناس. الآن البحث في مسألة الحرم هذه استطراد كما ذكرت، وإنما البحث الأساسي فيما يمنع منه المحرم وهو ما يتصل بقتل الصيد. يتصل بقتل الصيد قتل المؤذيات سواء كانت مما يسمى صيدا أو من الحيوان. يقول رحمه الله: وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته الناس كالحية والعقرب والفأرة والغراب والكلب العقور، وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين. أما دليل المذكورات فهو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس يقتلن في الحل والحرم: الحدعة والعقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والكلب العقور، وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين. فهو ليس ممنوعا من هذا. قال: والبهائم حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتل قاتله، قاتله أي دافعه بالمقاتلة ولو وصل إلى حد القتل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد. الحديث رواه أصحاب السنن الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه، وهو حديث لا بأس به. قال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح. قال رحمه الله: وإن طرفته البراغيث والقمل فله إلقاؤها عن، أي إزالتها وتنحيتها، وله قتلها ولا شيء عليه. وقوله إن قرفت هذا فيها أنه لا يبتدئها بالقتل، إنما يقتلها إذا آذته. قال: وإلقاؤها أهون من قتلها. والصواب أنه إذا قتلها فإنه لا حرج عليه، لأن هذا لا دليل على منعه، فليس البراغيث والقمل مما يدخل في الصيد لا لغة ولا عرفا، فلا دليل على وجوب الاحتياط في قتلها، بل هي داخلة في عموم قوله: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرام، فهي من الفواسق التي يحصل بها أذى. قال: وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله، وإن كان في نفسه محرما كالأسد والفهد فإذا قتله فلا جزاء عليه، في أظهر قول العلماء. كذلك ما يتعرض له من الدواب، يتعرض له يعني يلقاه ويقابله، وليس المقصود ما يصول عليه، لأن ما يصول عليه بين أنه يدفع حتى يندفع، في قوله: وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم. لكن الأسد والفهد إذا عرض له ولم يعتدي عليه، قال رحمه الله: ينهى عن قتله، وإن كان في نفسه محرما يعني ما يجوز أكله وليس صيدا كالأسد والفهد، فإذا قتله فلا جزاء عليه، لأنه لا يدخل في آية الصيد في أظهر قولي العلماء. والذي يظهر أن هذه السباع ضارية، فهي ملحقة بالمذكورات في الفواسق، فلو قتلها فلا شيء عليه، وله ابتداء قتلها، قال رحمه الله: وأما التثلي بدون التأذي فهو من الترفه فلا يفعله ولو فعله فلا شيء عليه. التثلي يعني أن يثلي شعره بأن يفرقه ويبحث فيه عن المؤذيات من قمل ونحوه. قال: وأما التثلي بدون تأذي يعني إذا لم يكن أذى فهو من الترفه فلا يفعله ولو فعله فلا شيء عليه. وهذا بناء على أن جماهير الفقهاء يمنعون المحرم من الترفه استنادا إلى ما جاء من منعه من الطيب والحلاط ونحو ذلك. والصحيح أن تعليل الحكم في منعه من الطيب والحلاق بالترفه ليس بصحيح، لأن العلة لو كانت المنع من الترفه لطرد هذا في كل ما يحصل به الترفه وليس في ذلك دليل يقويه. قال رحمه الله: ويحرم على المحرم الوضع، هذا المحظور الخامس الذي ذكره المؤلف رحمه الله أو السادس، ها؟ السادس أو الخامس؟ أظن السادس، ها؟ السادس؟ طيب، يحرم على المحرم الوضع ومقدماته. أما الوضع ومقدمات فدليل قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقد تقدم في كلام المؤلف أن الرفث هو الجماع ومقدماته. قال: ولا يطأ شيئا سواء كان امرأة ولا غير امرأة، ولا يتمتع بقبلة ولا مس بيد ولا نظر بشهوة، للحديث الذي تقدم. فإن جامع أو للآية والحديث، الآية فلا رفث والحديث فمن يرفث ولم يرفث ولم يفسق، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. قال: فإن جامع فسد حجه. وهذا بيان أن أغلب المحظورات هو الجماع، ودليله ما تقدم في قول فلا رفث ولا فسوق حيث ذكر الرفث على وجه الاستقلال. قال: وفي الإنزال بغير الجماع نزاع، هل يفسد الحج أو لا يفسده؟ قال: ولا يفسد الحج، ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات. والصواب أن الإنزال بغير جماع لا يفسد الحج، وهو محظور من محظورات الإحرام. قال: ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات إلا بهذا الجنس، فإن قبل بشهوة أو أمزع بشهوة فعليه دم. في قول عامة الفقهاء رحمهم الله، نعم، ويفرقون بين الإنزال في الحج قبل التحلل الأول وفي العمرة على تفاصيل قد يأتي الإشارة إليها. هذا جملة ما ذكره المؤلف رحمه الله من المحظورات على وجه الاختصار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا أتى مكة جاز أن يدخل مكة والمسجد من جميع الجوانب، لكن الأفضل أن يأتي من وجه الكعبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دخلها من وجهها من ناحية العليا التي فيها اليوم باب المعلاة، ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لمكة ولا للمدينة سور ولا أبواب مبنية، ولكن دخلها من الثنية العليا، ثنية كداء بالفتح والمد المشرفة على المقبرة، ودخل المسجد من الباب الأعظم الذي يقال له باب بني شيبة، ثم ذهب إلى الحجر الأسود، فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود لمن دخل من باب المعلاة. ولم يكن قديما بمكة بناء يعلو على البيت، ولكن فوق الصفا والمروة والمشعر الحرام بناء، ولا كان بمنى ولا بعرفات المسجد ولا عند الجمرات مساجد، بل كل هذه محتفظة بعد الخلفاء الراشدين، ومنها ما أحدث بعد الدولة الأموية، ومنها ما أحدث بعد ذلك، فكان البيت يرى قبل دخول المسجد.
طيب، هذا الفصل هو شروع في ذكر صفة الحج، وابتدأه بدخول مكة. فقال رحمه الله فصل: إذا أتى مكة جاز أن يدخل مكة والمسجد من جميع الجوانب، وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء في أنه يجوز أن يدخل مكة والمسجد الحرام من أي جهة كانت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الناس بأن يدخلوا مكة من باب من جهة معينة، بل كانوا يأتون من كل جهة، ولم يأمرهم بأن يدخلوا من باب معين، بل كانوا يدخلون من جهة شتى. وإنما الخلاف في الأفضلية، هل الأفضل أن يوافق الحاج في مدخله إلى مكة مدخل النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، يعني هل هناك أفضلية أو لا؟ فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الأفضل أن يدخل من مدخل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله في قوله: لكن الأفضل أن يأتي من وجه الكعبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دخلها من وجهها من الناحية العليا والتي هي في والتي فيها اليوم باب المعلات. وإلى هذا ذهب طائفة من أهل العلم في مسألة دخول مكة ودخول الحرم، أنه يدخلها من وجه الكعبة، هذا دخول الحرم، وأما دخول مكة فمن أعلاها من كداء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها من أعلاها، قال: ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مكة ولا المدينة سور ولا أبواب مبنية، ولكن دخلها من الثنية العليا، ثنية كداء بالفتح والمد، المشرفة على المقبرة، وهي إلى الآن موجودة، إلى الآن موجودة هذه الثنية، وهي من طريق جدة القبيل من جهة الحجوم، إذا دخلها كانت المقبرة على يمينه وعلى يساره، ثم يتوجه إلى البيت من طريق الغزلة. قال: ودخل المسجد من الباب الأعظم الذي يقال له باب بني شيبة، وهذا الباب لا وجود له، وقد ذكر شيخنا رحمه الله أنه أدرك مكانا قريبا من مقام إبراهيم يقال له باب بني شيبة، هذا ما ذكره شيخنا في شرحه على الزاد، فلا يعلم هل هذا هو الذي كان في ذلك الزمان، هل هذا هو الباب الذي كان في ذلك الزمان أم غيره. قال: ثم ذهب إلى الحجر الأسود، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت ابتدأ بالتوجه إلى الحجر الأسود، وهو مبدأ الطواف، وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء أن الطواف يبتدئ من الحجر الأسود. يقول: فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود لمن دخل من باب المعلاة، ومعنى هذا أن دخول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مقصودا من هذا المكان، وهذا ما أشارت إليه عائشة رضي الله عنها في دخوله وخروجه، أنه إنما دخل من هذا المدخل وخرج من هذا من المخرج من كدي لكونه كان أسمح لطريقه، وليس أنه مسنون مقصود، وهذا هو الأقرب. وعليه فإن الأفضل في دخول مكة والأفضل في دخول الحرم ما كان أيسر وأوفق وأسهل على الإنسان، ومعلوم أن المداخل اختلفت والطرق تنوعت، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسره، هنا ما لم يكن إثما، فليتخير الإنسان من هذه الطرق الأسمح لمدخل، فالذي يأتي من الطائف ليس كالذي يأتي من جدة، والذي يأتي من الشمال ليس كالذي يأتي من الجنوب، فينظر في ذلك إلى الأسمح والأسهل وما يوافق أنظمة السير ويحقق الإنسان الراحة. قال: ولم يكن قديما بمكة بناء يعلو على البيت، هذا استطراد، ولا كان فوق الصفا والمروة والمشعر الحرام بناء، ولا كان بمنى ولا بعرفات مسجد، ولا عند الجمرات مساجد، فكل هذه محدثة بعد الخلفاء الراشدين، ومنها ما أحدث بعد الدولة الأموية، ومنها ما أحيط بعد ذلك، فكان البيت يرى قبل دخول المسجد. هذا ما ذكره المؤلف على وجه الاستطراد. ثم ذكر ما يسن للداخل، هذا نجعله إن شاء الله تعالى نبدأ قراءتنا يوم بإذن الله. قد ذكر ابن شريف على هذا.